إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعود إلى الحديث مرة أخرى عن قصة كعب بن مالك رضي الله عنه، وهذه المرة في ختام الحديث عن هذه القصة المليئة بالحكم والفوائد والأحكام والأسرار والعظات البالغة التي ينبغي لكل مسلم أن يقف عندها ويتأمل منها ويستخلص منها الدروس والعبر. فكعب بن مالك رضي الله عنه هو أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك واعترف بذنبه وأقر بخطئه وصدق في قوله، فالنبي عليه الصلاة والسلام ترك أمره إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء تاب عليه وإن شاء لم يتب عليه، فهو سبحانه وتعالى التواب الرحيم. فبما أن الرجل صادق في إيمانه، مخلص في عمله، معترف بذنبه وخطيئته، فالله سبحانه وتعالى بفضله ورحمته أنه يتوب على من تاب بنية صادقة وبتوبة خالصة وبعمل صالح صادق. فإن هذا الرجل ندم على ما فعل، وقضى هذه المدة 50 يوما قضاها في الندم وفي البكاء وفي الحسرة وفي اللجوء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، فجاء الفرج من الله سبحانه وتعالى ونزلت التوبة من السماء على كعب بن مالك وعلى صاحبيه. وقد سبق أن ذكرنا ما يتعلق بهذا الموضوع، وأنه حينما جاء توبة الله عز وجل عليه وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ومن قبل بشره بعض أصحابه حيث كانوا يحرصون على دخول أو إدخال السرور بعضهم على بعض، فتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بسجدتي أو بسجود الشكر، وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالصدقة كما تقرب إليه سبحانه وتعالى بالصدق الذي كان ثابتا صفة راسخة له. ولذلك قال: إن من توبتي، إن الله تعالى إنما نجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت. ولذلك في الحصة الماضية تكلمنا على الصدق وأهمية الصدق وخطورة الكذب، وأن للسعادة علامات وللشقاء علامات، فمن علامة السعادة الصدق، ومن علامة الشقاء الكذب. فما أنعم الله على عبد نعمة أفضل من أن يوفقه إلى الصدق وأن يجنبه الكذب. ولذلك جاء الحديث في آخر الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لكن الملفت للانتباه في آخر الحديث عن هذه القصة، قصة كعب بن مالك وصاحبيه، بل قصة الغزوة بتمامها التي جاءت في سورة التوبة. سورة التوبة سورة طويلة، سورة التوبة سورة طويلة فيها ما يقرب من 2.5 حزبين بالتقسيم المغربي، فهي سورة طويلة. في نهاية الحديث عن هذه الغزوة وما اكتنفها من أحداث وكشف النفاق والمنافقين وبيان الصدق والصادقين، جاء الحديث: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. في نهاية المطاف وفي نهاية القصة وفي نهاية الحديث عن هذه الغزوة. وكما نعلم من خلال السيرة النبوية أن غزوة تبوك هي آخر الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. آخر الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم معه أصحابه هي هذه الغزوة، غزوة تبوك. في نهايتها أعظم وسام وغاية الكرم وأعظم ما تفضل الله به عز وجل على هؤلاء الصحابة من مهاجرين ومن أنصار، وعلى رأسهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى، وأن قدر التوبة وفضلها عند الله عز وجل عظيم، وأنها غاية الكمال، غاية السرور والكمال أن يتوب الله عز وجل. ولذلك هذا هو الوسام الذي توج الله به هؤلاء الأخيار، هو أن علق لهم هذا الوسام حيث قال تاب عليهم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، تاب عليهم وقال من بعد ثم تاب عليهم ليتوبوا، أي وفقهم للتوبة ثم قبلها منهم سبحانه وتعالى. فهذا يدل على ماذا كما قلنا؟ يدل على أهمية التوبة وعلى عظم قدرها وفضلها عند الله سبحانه وتعالى، وأنها غاية الكمال الذي يمنحه الله سبحانه وتعالى لمن اختاره من عباده أن يتوب عليه. ولذلك هؤلاء الأخيار الذين ضحوا بأموالهم وبأنفسهم وبديارهم وبكل ما يملكون في سبيل دينهم واتباع نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، أن الله سبحانه وتعالى أكرمهم بهذه المكرمة التي هي غاية في الكرم، قال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما أخبر كعب بن مالك بتوبة الله عز وجل عليه ماذا قال له؟ قال أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أهمية التوبة وأفضلها عند الله سبحانه وتعالى، وأن العبد لا محالة مخطئ. العبد مخطئ لا محالة. من هذا الذي لا يخطئ؟ كل الناس مخطئون، كل الناس خطاؤون، وخير الخطائين التوابون. ومن تاب الله عز وجل عليه وقبل منه التوبة فهذا هو الفضل العظيم، وهذا هو السرور الكبير، وهذه هي غاية الكمال التي لا ينالها إلا من اختاره الله سبحانه وتعالى وشرفه وأهله لهذه المهمة العظيمة. لأن الإنسان كما يقول ابن القيم رحمه الله معلقا على هذه القصة، وهذا الأمر لا يعرف قدره إلا من عرف الله وعرف فضل الله عز وجل عليه وعرف حق الله عز وجل عليه وعرف نفسه وعرف صفاتها وأفعالها وعرف مقدار نفسه وصفات نفسه وأفعال نفسه، وأنه وإن عبد الله سبحانه وتعالى فعبوديته لله جل وعلا وحق الله عز وجل عليه هو كقطرة في بحر. يعني مهما عبد الإنسان ومهما تقرب إلى الله ومهما عمل فهي كقطرة في بحر. فلو عامل الله سبحانه وتعالى الناس بعدله لعذبهم، ولو عذبهم لما ظلمهم. فلذلك الإنسان فأحوج ما يكون إلى عفو الله وإلى رحمته. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله فعفو الله ورحمته وتوبته عليهم خير لهم من أن يعاملهم بعدله، يعني خير لهم من أن يعامل الله الناس برحمته وبمغفرته ورضوانه وفضله، خير لهم من أن يعاملهم بعدله، لأنه لو عاملهم بعدله لعذبهم، ولو عذبهم لما ظلمهم. وما ربك بظلام للعبيد، لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. إذن نعود فنقول إن التوبة من الأهمية بمكان، وكل الإنسان يجب عليه أن يتوب في كل يوم، في كل ليلة، في كل صباح، في كل مساء يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان يقول: أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. النبي عليه الصلاة والسلام يتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. ويقول في الحديث الآخر الذي رواه ماجه عن جابر بن عبد الله: يا أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، واعملوا الصالحات قبل أن تشغلوا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وبالصدقة في السر والعلانية. يا أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، لا تضيعوا هذه الفرصة الثمينة الغالية التي لا تعوض، وهو أن الإنسان على قيد الحياة، أبقاه الله تعالى حيا ومكنه وأعطاه فرصة لكي يتوب، ولذلك على الإنسان أن يتوب. والتوبة أكثر ما تجب وأوجب ما تجب من الذنوب والخطايا الكبار، المعاصي الكبار. فهناك معاصي كبائر وهناك معاصي صغائر، فإذا ما ارتكب الإنسان معصية كبيرة فعليه أن يبادر بالتوبة، أن يسرع وأن لا يؤخر، أن يتعجل وأن يتوب إلى الله قبل فوات الفرصة وقبل ضياع الأوان. لذلك عليه أن يتوب إذا صدرت منه كبيرة من الكبائر، أما الصغائر فإن الله تعالى بفضله ورحمته يغفرها باجتناب الكبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالسيئات هنا عند العلماء في مقابل الكبائر هي المراد بها الذنوب الصغائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم الصغائر، نكفر عنكم سيئاتكم، وهي التي سماها الله تعالى في آية أخرى باللمم، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، واللمم هي المعاصي الصغائر. فالصغائر تغفر بفعل الواجبات واجتناب المحرمات، والكبائر تحتاج إلى توبة، تحتاج إلى توبة صادقة، لأن التوبة لا بد لكي تكون التوبة صحيحة مقبولة حسب وعد الله سبحانه وتعالى، لا بد أن تتوفر فيها مجموعة من الشروط ومجموعة من الأركان والعناصر، منها الندم على الفعل، أن يندم الإنسان على هذا الفعل، الندم الحسرة، وذلك الله تعالى وصفه كعب بن مالك وصاحبه بقوله: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، ضاقت عليه الأرض رغم سعتها فلم يجد عليها مستقرا، وضاقت عليه نفسه، لماذا هذا الضيق؟ لأنه ندمان على ما فعل، لأنه الندم على الفعل الذي صدر منه، ولو لم يكن ندمان. ولذلك يقول العلماء مفرقين بين المؤمن وبين المنافق أن المؤمن حينما يعصي الله ويصدر منه ذنب، لأن كل واحد غير معصوم، الناس غير معصوم من الخطأ، ممكن كل واحد معرض للخطأ، المؤمن يعصي الله نعم يقع في الخطأ لكنه لا يستمر، وإنما يبادر إلى التوبة، لا يصر على المعصية وإنما يبادر إلى التوبة. قالوا بأن الفرق بين المؤمن والمنافق أن المؤمن حينما يعصي الله ينظر إلى معصيته كأنها جبل فوق رأسه يوشك أن يسقط عليه، يشوف حل الجبل فوق رأسه، هذا هو النتيجة. حينما يشعر بهذا الجبل على رأسه يحس بضيق، يحس بألم، يحس عنه شعور عجيب، حزن عميق، بكاء وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، ندم. فهذا أما المنافق فقالوا فإنه حينما يعصي الله فينظر إلى الذنب كأنها ذبابة نزلت على وجهه فأزالها، يعني مجرد واحد ذبابة حظ، يعني يقول لك واشني في هذا، اشني عملت أنا ما عملت ولو، يعني هو عمل كبيرة من الكبائر ويقول لك هذا لا شيء. فهذا والعياذ بالله هذه من علامة الخسران ومن علامة الهلاك. لكن المؤمن خائف وجل من معاصيه، إذا صدر منه ذنب فإنه يبكي ويندم ويحزن. ولذلك ذنون المصري حينما جاء يعرف التوبة قال: هو أن تضيق عليه الدنيا رغم سعتها فلا يجد عليها مستقرا، وأن تضيق عليه نفسه، وهذا هو مأخوذ طبعا من الآية التي ذكرنا: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. فحالة نفسية عجيبة جدا، حالة من الحزن، فهو يغسل خطاياه بدموعه، يغسل الخطايا التي صدرت منه بالدموع التي يسقطها. فهذه بداية الطريق إلى الرشد وإلى الصلاح. ثم عليه أيضا أن يقلع عن المعصية، أن يبتعد عنها، أن يقلع عنها وينتهي منها، ولا يقرب ولا يقربنها. أن الإقلاع عن المعصية هذا أيضا من عناصر التوبة ومن شروطها، أن يقلع عنها وهو كاره لها، لا يريد أن يرجع إليها كما لا يرجع اللبن في الضرع. أما إذا كان يقول أنا أتوب إلى الله بلسانه وقلبه يحن إلى المعصية وهو ينظر يتلذذ بها ويريد أن يعود عليها، هذه ليست بتوبة بطبيعة الحال. أيضا من شروط التوبة بعد الندم وبعد الإقلاع هو العزم الأكيد على أن لا يعود إليها أبدا. الندم والإقلاع عن الذنب والعزم أن لا يعود إليه، أن يندم ويبكي على هذا الفعل ويقول يا ليتني لم تلدني أمي حتى أفعل هذا الفعل، هذه واحدة. ثم بعد ذلك يعزم عزما أكيدا أن لا يعود إليه، ثم يقلع عنه ويبتعد عنه ويبدل الزمان، يبدل الزمان ويبدل المكان ويبدل الأشخاص ويبدل الأصحاب، ويتحول من عمل السيئات إلى عمل الحسنات. وأتبع السيئات الحسنة تمحوها، إن الحسنات يذهبن السيئات. وإن الله تعالى وصف يعني عباد الرحمن في سورة الفرقان بأنهم حينما يتوبون إلى الله سبحانه وتعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، يبدل الله سيئات حسنات. العلماء هنا لهم قولان في تبديل الحسنات، تبديل السيئات بالحسنات. قول يقول يبدل الله سيئاتهم حسنات، يعني أن السيئات تتبدل حسنات. كيف؟ قالوا يعني بأن الإنسان كان يعمل العمل السيء فتحول إلى العمل الحسن، فكان يعمل الشر فتحول إلى الخير، كان يعصي فأصبح يطيع، كان يترك الصلاة فأصبح يصلي، كان لا يؤدي الزكاة فأصبح يزكي، كان يتكلم في الناس بالغيبة والنميمة وكذا فتحول إلى الثناء عليهم وإزداء الخير لهم ومعاونتهم وهكذا، فتحول من شر إلى خير. هذا معنى إذن أعماله تبدلت من سيئات إلى حسنات. وقول ثاني يقول إن السيئات بذاتها تتحول إلى حسنات، وهذا ليس بعزيز على الله سبحانه وتعالى، وقد جاءت بعض الأحاديث تدل على ذلك، يعني أن السيئة تتحول إلى حسنة، وذلك بصدق النية، وأن العبد كلما تذكر هذا الذنب يبكي ويحزن ويندم على هذا الفعل، فيكون هذا من أعظم القربات، من أعظم القربات إلى الله، فما يجعل أن السيئات تتبدل إلى حسنات. المهم وأن العبد المؤمن إذا صدر منه ذنب عليه أن يبادر إلى التوبة، وشعار التوبة كما قلنا الندم والإقلاع والعزم على أن لا يعود، بالإضافة طبعا إلى رد المظالم إلى أصحابها إن كان قد اعتدى على الناس في أموالهم وفي دمائهم وفي أعراضهم، فيؤدي ما ظلم الناس فيه من حقوق، ما أخذ منه من حقوق فيردها إلى أصحابها. المهم هو أن التوبة كل يوم يتوب العبد إلى كل يوم، في الحقيقة بكل مساء كلما يأوي إلى فراشه يعمل عملية حسابية كما يفعل التاجر كل يوم في المساء، ينظر إلى عمل يومه، ماذا عمل في هذا اليوم، ماذا عمل من خير وماذا عمل من شر، فإن وجد خيرا فليحمد الله الذي وفقه إليه، وإن وجد شرا فيقول والعياذ بالله، اللهم إني أتوب إليك، اللهم إني أستغفرك، ويبكي ويندم على هذا الفعل الذي فعله إذا كان بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فحينئذ أن الله وينام تائبا إلى الله، فإن قبض الله روحه قبضها وهو تائب إليه سبحانه وتعالى، لأن التوبة معناها الرجوع، تاب يعني رجع، التوبة والرجوع إلى الله. إذن التوبة أول ما تكون من الكبائر من الموبقات التي تهلك الإنسان، ليس الذنوب التي تهلك الإنسان، إنما الإصرار عليها والمواظبة عليها وعدم الاعتناء بها هي التي تهلك الإنسان. أما إذا أذنب العبد ذنبا وإن كانت المعصية كبيرة كيفما كانت في كبرها، إن الله تعالى يغفر الشرك، قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، كل شيء أعظم من الكفر، ومع ذلك إن تاب إلى الله ورجع إليه يغفر الله له ما قد مضى وسلف من عمله، كل الذنوب يغفرها الله، ليس هناك ذنب أعظم وليس هناك ذنب لا يغفر، كل الذنوب تغفر، كما قال بعضهم ذنوبي إن فكرت فيها كبيرة وعفو الله من ذنوبي أعظم، عفو الله أعظم من كل ذنب، ليس هناك ذنب لا يغفر كل ذنوب، إنما هو الإنسان أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى بتوبة صادقة وأن يجتنب الكبائر. الكبائر ثم سميت الموبقات المهلكات التي تهلك الإنسان وهي كثيرة متعددة، اختلف العلماء في تحديدها، منهم من عدها 7 كما جاء في الحديث، ومن عدى 11 ومن أوصلها إلى 17، ومن ابن عباس قالها إلى السبعين أقرب. والكبيرة تحديد الكبيرة كل فعل نهى الله عز وجل عنه، كل فعل الله تعالى نهى عنه أو حرمه قال هذا الفعل حرام، أو رتب عليه عقوبة حد من الحدود، أو لعن فاعله، أو غضب عليه، أو توعده بالعذاب العظيم الأليم يوم القيامة، أو وصف صاحبه بالفسق، من يفعل ذلك فهو فاسق، كل هذه تدخل في إطار الكبيرة. كل فعل وصف بهذه الأوصاف نهى الله عنه، حرمه، رتب عليه عقابا، لعن فاعله، غضب عليه، توعده بالعذاب يوم القيامة، كل فعل وصف بهذه الصفات فيكون كبيرا من الكبائر يجب على العبد أن يجتنبه وأن يبتعد عنه. ابن الطاهر المكي يعني في قوت القلوب يعني كتاب نفيس يتكلم عن، قال تتبعت ما ذكره الصحابة من الكبائر، قال فوجدت يعني 4 تتعلق بالقلب، و4 تتعلق باللسان، و3 تتعلق بالبطن، و2 يتعلقان بالفرج، و1 تتعلق و2 يتعلقان باليد، و1 تتعلق بالرجل، و1 تتعلق بالبدن كله. يعني الكبائر، قال هو تتبع الكبائر وما ذكره الصحابة فوجد أن 4 من الكبائر تتعلق بالقلب، فذكر أن الشرك بالله، الشرك بالله سبحانه وتعالى، والإصرار على معصية الله، وهذا باب واسع يدخل فيه كثير من الذنوب، الشرك بالله والإصرار على معصية الله والقنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله، هذه كلها من الكبائر، هذه متعلقة بالقلب. الشرك بالله، أن تجعل الله ندا وهو خلقك، هذا أمر يتعلق بالقلب. الإصرار على معصية الله سبحانه وتعالى، هذا أمر يتعلق بالقلب وتعلق فيه وتدخل فيه كل الذنوب، من غيبة، من كبر وحسد وعجب ورياء ووائد، أمراض القلوب كلها تدخل هنا في الإصرار على معصية الله. الشرك بالله والإصرار على معصية الله والقنوط من رحمة الله، قال لا يأس من رحمة ربه إلا الضال، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضال، فالقنوط من رحمة الله من الكبائر، واليأس من رحمة الله هو هذا نفسه، اليأس من رحمة الله من الكبائر، زائد الأمن من مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الفاسقون، لا يأمن مكر الله، معنى أنه يكون في مأمن مكر الله. يقول أبو بكر الصديق والله لو وضعت إحدى رجلي في الجنة لما كنت آمن مكر الله سبحانه وتعالى، لأن الله قال فلا يأمن مكر الله إلا القوم الفاسقون، يعني مفهوم الأمن مكر الله، يعني أن الإنسان يعصي الله سبحانه وتعالى ولا يبالي، بقول ما عنوش الخبار، يعني بأن الإنسان لو الذي لا يأمن مكر الله هو أن الإنسان يذنب ذنبا ويخشى أن الله تعالى يأذن للأرض أن تبتلعه أو تنزل نار من السماء فتحرقه، هذا فعلا لا يأمن مكر الله. أما الإنسان الذي يعصي الله وهو ضحكان فرحان نشطان وكأنه لا يبالي وقد يتبجح بذكر هذه المعاصي للناس ويفتخر بها ويتباهى بها بين أصدقائه، وقد قال صلى الله عليه وسلم كل الناس معافا إلا المجاهرون، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل عملا بالليل وقد ستره الله فيفضح نفسه بالنهار، يعمل عمل سيء وقد ستره الله سبحانه وتعالى ثم هو يتبجح يفضح نفسه، وربما بعض الشباب قد يدفعه يعني حب هذا التلذذ إلى أن يكذب على نفسه يقول أنا فعلت مع فلان وكذا وهو لم يفعل شيئا من ذلك، هذا أمر في غاية الخطورة. إذن أربعة من الكبائر تتعلق بالقلب: الشرك بالله، والإصرار على معصية الله، والقنوط من رحمة الله، والأمن من مكر الله. وأربعة تتعلق باللسان: شهادة الزور. شهادة الزور من أكبر الكبائر. صلى الله عليه وسلم كان يحدث عن الكبائر فقال: ألا وشهادة الزور، ثم جلس فزال يكرر: ألا وشهادة الزور، حتى قلنا ليته سكت إشفاقا عليه. الصحابة كانوا يشفقون على صلى الله عليه وسلم، يعني من اللي تقلق وتعصب، صلى الله عليه وسلم قام يكرر هذا، قال: ليته سكت، يعني شفقة عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فشهادة الزور أمر في غاية الخطورة، وهي نتيجة ماذا؟ مصدرها من أين يكون؟ من اللسان. شهادة الزور. قذف المحصنات الغافلات. القرآن الكريم ذكر أيضا أنه من الكبائر، وأن من يفعل ذلك يعني يقام عليه حد ولا تقبل له شهادة. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. إذن الذي يقذف، معنى يقذف، قل فلانة زانية، يتهم امرأة عفيفة شريفة بالزنا، فهذا هو القذف، قذف المحصنات، وهو مصدره اللسان. أيضا من كبائر اللسان، بالإضافة كما قلنا إلى شهادة الزور وقذف المحصنات، اليمين، يمين الغموس. ويمين الغموس أن يحلف الإنسان كاذبا لإسقاط حق أو لإسقاط حق أو لإظهار باطن أو شيء من هذا القبيل. يمين الغموس أن يحلف الإنسان كاذبا، يحلف وهو كاذب، وقد يترتب على هذا الحلف الحاق ضرر بفلان أو ضياع حق له أو شيء من هذا القبيل، فهذه سميت يمين الغموس لأنها تغمس أو تغمس صاحبها في النار. لأن اليمين، هناك أنواع من اليمين، هناك يمين اللغو الذي يجري على ألسنة الناس بدون قصد: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قلوا الله والله يكون كذا، والله تتمل كذا، والله يعني هك، وإن كان الله تعالى يقول: لا تجعل الله عرضة لأيمانكم. وهناك يمين المنعقدة، هو أن يحلف الإنسان أن لا يفعل شيئا، فما دام أنه لم يفعله فهو بر في يمينه، وإذا رأى غيره خير فليكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. وهذه اليمين يمين الحنث، إذا حنث يكفر، فليأتي الذي هو خير ويكفر، يقول: الله من تكلم مع فلان، والله من عمل كذا، والله من أعطي حاجة، وبعدين يرى أن ذلك خير فيكفر عن يمينه بإطعام 10 مساكين، وإذا كان فقيرا يصوم 3 أيام ثم يفعل ذلك. لكن اليمين الغموس ليست لها كفارة، لأن أعظم من أن تكفر، هي من أكبر الكبائر. كيف تكفر؟ لا تنفع فيها الكفارة، يعني الغسل، حينما تريد أن تغسل شيئا لابد أن يكون المغسول في استطاعة الغاسل إزالته، أما إذا كان الخبث كبير فلا يمكن إزالته بقليل من الماء، فكذلك لا يمكن التأثير بالكفارة في يمين الغموس. والأمر الرابع وهو السحر، والسحر أيضا كما تعلمون هو من اللسان. إذن هذه أربعة كبائر في اللسان: شهادة الزور، وقذف المحصنات الغافلات، ويمين الغموس، والسحر. ثلاثة تتعلق بالبطن: شرب الخمر، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا. وهذه كلها جاء في الأحاديث أنها من الكبائر. شرب الخمر من الكبائر، وأكل مال اليتيم من الكبائر، وأكل الربا من الكبائر. هذه ثلاثة كلها تتعلق بالبطن. اثنان يتعلقان باليد: القتل والسرقة. فالقتل من أكبر الكبائر، والسرقة من الكبائر. والذي يقوم بالقتل هو اليد، والذي يقوم بالسرقة هو اليد. واثنان يتعلقان بالفرج، وهما الزنا واللواط. وواحدة تتعلق بالرجل، وهي تولي يوم الزحف. وهذا جاء في الحديث، والتولي يوم البعث، يوم الزحف، من الكبائر ومن الموبقات. يعني تولي يوم الزحف معنا شنو؟ يعني أن يكون هناك جيشان، جيش للمسلمين وجيش لغير المسلمين، جيش للعدو واقف بجانب جيش المسلمين والمسلمون في مواجهة عدو غاشم لرد العدوان، فإذا بواحد ينسل من الصف ويهرب ويرجع الوراء ويذهب ويحدث بلبلة كبيرة في الصف، فهذا التولي مزه. لذلك يعني حتى في حالة الجهاد، الجهاد فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، لكن قد يكون فرض عين إذا حضر الإنسان في الصف وتعين أصبح هو في المواجهة بعد أن يهرب، هذا سيؤدي إلى ماذا؟ سيؤدي إلى الهزيمة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال والتولي يوم الزحف، يعني الهروب يوم مواجهة العدو، حين مواجهة العدو يهرب الإنسان. وواحدة تتعلق بالجسد كله وهي عقوق الوالدين. عقوق الوالدين تتعلق باللسان وباليد وباللسان وبالرجلين، فعقوق الوالدين هذا قال يتعلق بالجسد كله. هذه شحال المجموع؟ شحال هنا؟ شحال هي الكبائر؟ 17 كبيرة، 4 تتعلق باللسان زائد 4 تتعلق بالقلب، القلب 4 واللسان 4 هي 8، 3 تتعلق بالبطن 11، و 2 باليد 15، و 2 بالفرج، و 1 بالرجل. إذا المجموع كم؟ 17. نعم 17 كبيرة. وفي الحقيقة كما قلنا يعني مثل الكبيرة اللي ذكر يعني كبائر القلب، الإصرار على المعصية هذه قد تدخل فيها كبائر عديدة، ولذلك هناك من عد الكبائر من أوصل إلى 70. الإمام الذهبي عنده كتاب سماه الكبائر، قد أوصل فيه الكبائر إلى 70 كبيرة، 70 من الكبائر. وهذا كتاب مهم، يعني خص المسلم يكون عنده بعض الكتب، يعني خص أي مسلم عادي يعرف القراءة والكتاب خص عنده بعض الكتب، كتاب في الأذكار مثلا الإمام النووي، دليل الخيرات يعني رياض الصالحين مثل كتاب رياض الصالحين، كتاب في المواعظ كذا مهم، ثم كتاب في الأذكار ديال الإمام النووي مثلا، أيضا كتاب ديال الكبائر، كتاب يعني كتب صغيرة هذه مهمة، يعني لأن يأخذ منها الفائدة ويستطيع أن يرجع إليها وأن ينظر فيها حتى ينزجر ويقف ولا يعصي الله سبحانه وتعالى. إذن أعظم هدية من الله وأعظم كرامة من الله لعباده هو أن يتوب عليهم. قال تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، تاب الله عليهم، هم يجاهدون بأنفسهم وبأموالهم وتركوا ديارهم وتعرضوا للمخاطر وتحملوا الصعاب في سبيل الله، والله تعالى يقول لقد تاب الله عز وجل عليهم، ما يدلك على عظم مقدار التوبة وأهميتها وعظم عند الله. وإن هي كل شيء، لأن التوبة تعني ماذا؟ تعني الغسل، أن يغتسل الإنسان من الذنوب وغسل الإنسان من كل الذنوب، وهذا هو هذه أمنية كل مسلم، إذا غسل من الذنوب والخطايا وأصبح كيوم ولد أمه، هذا هو النجاح وهذا هو الفوز، ولا فوز بعده أبدا. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ليتوبوا، تاب عليهم ليتوبوا، يعني وفقهم للتوبة وقبلها منهم، وفقهم ليتوبوا، فلو لم يوفقهم لما تابوا. فما دام أن الله تعالى، وقد سئلت ربيعة العدوية قال لها واحد هل إذا تبت تاب الله عز وجل علي، فقالت له يا أحمق بل إذا تبت بل إذا تاب الله عليك تبت، قال لها هل إذا تبت تاب الله عز وجل علي، قالت له يا أحمق بل إذا تاب الله عليك تبت، ألم تقرأ؟ وقالت له ألم تقرأ قوله تعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا، تاب عليهم يعني وفقهم للتوبة. كم من واحد يعصي الله ولا يبالي، والمحظوظ والمنعم عليه والمختار إلى الله عند الله سبحانه وتعالى هو الذي يذنب، عندما يذنب يبادر إلى التوبة ويقول ما قال أبوه وأمه من قبل آدم وحواء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فإننا في حاجة إلى عفو الله سبحانه، فنرجو الله تعالى أن يعاملنا بعفوه ومغفرته، فإنه هو الغفور الرحيم وهو التواب الحكيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.